أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة السابعة، والكلام يقع فيه أن النفس الراجع لبني هاشم والنصف الراجع للإمام عليه السلام، هذا ما هو حكمه في زمان الغيبة؟ ماذا نعمل به في زمان الغيبة؟ ولم يتكلم السيد الماثل عن زمان الحضور، وإنما صب كلامه كما هو لعله عند أكثر من واحد، صب كلامه على زمان الغيبة، ولعله باعتبار أن البحث عن في زمان الحضور بالنسبة إلى فهم الإمام قد يكون عديم الجدوى. في زمان الحضور نتكلم ماذا نعمل لماذا بالسهم الراجع للإمام عليه السلام، لا فائدة من ذلك. كما أنه لا معنى للبحث عن فهم الإمام ماذا يصنع به الإمام، لا معنى لذلك. الإمام هو يأخذه ويصنع به ما يشاء. فالبحث في زمان الحضور عن فهم الإمام لا وجه له، فعديم الجدوى عديم الفائدة. وأما بالنسبة إلى فهم السادة في زمان الحضور، هذا الشيء الذي لم يبحث المصنف، لم يشر إليه المصنف. فهم السادة في زمان الحضور يمكن أن يقع فيه الباحث عن استقلال المالك بإيصاله إلى مستحقيه أو عدم استقلاله. المالك في زمان الحضور أن يستقل بإيصال سهم السادة نصف الخمس إلى مستحقيه، أو أنه لا يجب عليه إيصاله إلى الإمام عليه السلام في زمان حضوره. هذا البحث له ثمرة عملية، وإن كنا نحن لا تظهر بالنسبة لنا أملاً باعتبار أنه نحن لسنا في زمان الحضور، نحن في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. لكنه له ثمرة تظهر في أنه لو ثبت استقلالية المالك في إيصال هذا النص إلى مستحقيه في زمان الحضور، لعله يثبت هذا المعنى في زمان الغيبة، لعله من باب أولى. بمعنى أن الاستقلالية إذا كانت ثابتة مع حضور الإمام ووجود الإمام، وإن كان الوصول إليه فيكون ثبوتها في زمان الغيبة بنحو أوضح، قد يقام بذلك. ومن هنا تظهر ثمرات للبحث عن ماذا؟ عن استقلالية المالك، التصرف في سهم السادة بمعنى إيصاله إلى المستحقين في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. وحينئذ تكون ثمرة هذا البحث بالنسبة إلينا بهذا الاعتبار، أنه إذا ثبتت استقلالية المالك في زمان الحضور فلعلها تكون أوضح في ماذا؟ في زمان غيره. لكن الظاهر منهم عدم استقلالية المالك في زمان الحضور، وفي زمان الحضور لا يستقل المالك للتصرف في سهم السادة، بل ظاهرهم المفروغي عن ذلك باعتبار أن الولاية ثابتة للإمام بلا إشكال بالنسبة إلى جميع الخمس، بلا فرق بين النصف الراجع له والنصف ماذا؟ الراجع لا سهم السادة. في زمان الحضور لا إشكال عندهم في ثبوت الولاية، ولاية الإمام على تمام الخمس مع حضوره. فإذا كانت له الولاية فإنه لا بد من دفعه ماذا؟ تمام الخمس، لا بد من دفعه إليه أو إلى نوابه ووكلائه. وإنما الكلام كلامهم في زمان الغيبة، أنه في زمان الغيبة، هل يستقبل ماله أو لا يستقبل ماله بعد القرار عن عدم استقلاله في زمان الحضور. فالكلام فعلا ينصب على زمان الغيبة. الكلام عن حكم الخمس في زمان الغيبة تارة يقع في تشخيص الوظيفة الشرعية للخمس بكلا قسمين، فهم السادة وفهم لا هي الوظيفة، الوظيفة الشرعية في نصف الإمام ماهي الوظيفة الشرعية في نصف في سهم السادة ما هو. وأخرى يقع الكلام فيما يتولى في من يتولى أمر القيام بهذه الوظيفة شرعا، من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة في زمان الغيبة. شخصنا أن سهم الإمام الوظيفة الشرعية هي هذه، لكن من الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة؟ هل الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة هو المكلف أو الحاكم الشرعي؟ فإذا الكلام العقيد في جهتين من جهتين، أولا تشخيص الوظيفة بالنسبة إلى كلا السهمين، وثانيا المتولي في من يتولى القيام بهذه الوظيفة أيضا بالنسبة إلى كلا السهمين. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه عدنا سهم سابق، عدنا سهم شنو؟ سهم إمام. ومن هنا الكلام يقع في هاتين الجهتين بلحاظ كلا السهمين، لحاظ كلا السهمين. لتحقيق الحال في تشخيص حكم الخمس في زمان الغيبة ومن يتولى أمر أيضا في زمان الغيبة، لا بد من قبل الدخول في البحث لا بد من الالتفات إلى أن الأخبار المرتبطة بهذه المسألة يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى الأخبار التي تدل على وجوب إخراج الخمس ووجوب دفع الخمس وإعطاء الخمس، وتحذر من لا يدفع ماذا؟ الخمس، ولا يخرج الخمس، وأن الخمس يستحقه السادة ويستحقه ماذا؟ الآية مثل آية الشريف لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين إلى آخره. بعد الأخبار بعد الأدلة هذا لسانها، لسان وجوب إخراج الخمس والتحذير من ترك القيام بهذه الوظيفة. ومطالبة المكلفين بماذا؟ بدفع الخمس. ونصب الوكلاء في رواية كثير عن الإنسان ينصب وكلاء، الإمام عليه السلام ينصب وكلاء لاستلام الخمس من الشيعة ويأمر الشيعة بتسليم الخمس إليهم. هذه طائفة من الأخبار وهي طائفة كثيرة جدا لا داعي لنماذج لها لأنها كثيرة جدا. هذه الطائفة يقال بأن مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاق هذه الطائفة هو ثبوت مضمونها ومفادها في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. لا داعي لتخصيصها بزمان الحضور ولا داعي لتخصيصها بزمان الغيبة، هي مطلقة بلحاظ زمان الحضور وبلحاظ زمان الغيبة. وهذا معنى الإطلاق ونتيجة الإطلاق هو أن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور هي نفسها ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. هي نفسها لا تختلف عنها، نصف الإمام للإمام ونصف السادة للهاشمي، ويجب على المكلف إخراج ذلك يجب على المكلف إخراج ذلك، يجب عليه دفع ذلك، وأنه لا يعذر بما لا ترك ذلك. حينئذ يقال إذا ثبت أن الوظيفة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في زمان الحضور باعتبار إطلاق هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة تشخص ما هي الوظيفة. نصف الخمس للإمام، نصف الخمس لمن؟ للهاشمي. هذه الأدلة تشخص أن هذه هي الوظيفة، مقتضى إطلاقها هو أن هذه الوظيفة. كذا هي ثابتة في زمان الحضور، ثابتة في زمان الغيبة. إذا في زمان الغيبة نصف الخمس للإمام عليه السلام ونصف الخمس لبني هاشم مساكينهم ويتماهم وأبناء سبيلهم. حينئذ يقع على ضوء هذه الطاعة من الأخبار بأن سهم السادة يمكن إيصاله القيام بهذه الوظيفة بالنسبة إليه، يمكن المكلف أن يقوم بهذه الوظيفة، بمعنى أنه يمكنه أن يدفع نصف الخمس من إلى سادة، فتكون الوظيفة يمكن بهذا المعنى بحض النظر على البحث الذي أشرنا إلى من يتولى ذلك. كلامنا فعلا في تشخيص الوظيفة أن فهم السادة هل يصدق في زمان الغيبة أو يصدق في مصارف أخرى أو ما هي الوظيفة. الوظيفة هي أن نوصله إلا إلى السادة الهاشميين، هذه هي الوظيفة في فهم السادة. فتتشخر الوظيفة بالنسبة إلى نصف الخمس في زمان الغيبة. مسألة أنه من الذي يتولى مسألة أخرى يأتي الحديث عنها. هذا بالنسبة إلى شأن السادة الوظيفة مشخصة، ولأنه يجب إيصال هذا النصف من إلى السادة، فمن الذي يصل إلى السادة مسألة أخرى. فأما بالنسبة إلى سائر الإمام، فهم الإمام في زمان الغيبة لا يمكن إيصاله إلى كما هو واضح باعتبار غيبة. فحينئذ ماذا نصنع؟ ما هي الوظيفة في سهم الإمام في زمان غيبة؟ واضح هذا المال ممكن للإمام عليه السلام ولا يمكن الوصول إليه إلى الإمام عليه السلام، فما لا نصنع في هذا المال؟ هنا قالوا لم يصرحوا، بس مفاد كلامهم انه لا بد من تطبيق القواعد المقرره في المال الذي يملكه شخص معين ولا يكون وصول اليه. مال يملكه الشخص المعين لكن لا يكون وصول الى هذا الشخص المعين، فما هي القواعد المقرره في هذا المقام؟ تفضل حينئذ في محل الكلام، تطبق في محل واضح. واختلفوا في أن القاعدة في المقام ماذا تقتضي على أقوال كثيرة سيأتي استقرارها قريبا. هذه كل هذه الأقوال هي في الحقيقة تلتزم لأن السهم السادة الوظيفة فيه هي إيصاله إلى السادة الهاشمي، فرغم هذا فهم الإمام نطبق عليه القواعد المقررة في الأموال التي لا يمكن إيصالها إلى أصحابها. واختلفوا في تشخيص القاعدة التي تطبق في محل الكلام على أقوال كما قلنا سيأتي استعراضها. هذه القاعدة الأولى المؤثرة في هذه المسألة. الطائفة الثانية المؤثرة في هذه المسألة هي أخبار التحليل. أخبار التحليل الكثيرة المتواترة بعده في الجملة. أخبار التحليل وقع فيها الكلام من جهات عديدة. وقع فيها الكلام أنها هل تختص بالمناكح أو بإضافة المتاجر والمساكن إليها أو لا تشمل جميع المواد. هذا بحثه. بحث الآيات هل تستشمل مال غيره أخبار التحليل أو تستشمل مال الحضور أو تشمل كلا منهما أو تشمل كلا منهما. هذا عن بحث الأوجه. البحث الثاني في أنها هل تشمل جميع أقسام الخمس أخبار التحليل أو تختص بخمس الأربعة أقرأي إلى أن تختص فقط خمس الأربعة والذي حلله الأئمة عليهم السلام. وأما خمس المعادة خمس الغاوص خمس كذا خمس كذا لم يرد فيه التحليل. هذا عن بحث ثالث في أخبار التحليل. البحث الرابع في أخبار التحليل هو أن التحليل هل يشمل كلا السهمين أو يختص بسهمين إمام عليه السلام أو يختص بسهمين إمام عليه السلام. هذا أيضا البحث الآخر. هذه الطائفة الثانية وما يختار فيها من هذه الجهات التي أشرنا إليها هي المستند في جملة أخرى من الأقوال في المسألة في مسألتنا. سيظهر أن جملة من الأقوال استندت إلى هذه الأخبار إلى أخبار التحليل في تشخيص الوظيفة المقررة بالنسبة إلى السهمين سهم الإمام وسهم السعادة. فإن هذه الأقوال تستند إلى هذه الطائفة فقط أو تستند إليها وإلى الطائفة الأولى كما سيأتي عندما يقال بالتفصيل. من هنا يتعين أن نذكر الأقوال في المسألة وهي أقوال كثيرة أنهاها الشيخ صاحب الحدائق على 14 قول. ولعله إذا أضفنا إليها بعض الأقوال الحادثة بعده تختارها من جاء بعده لعلها تزيد على هذا العدد. لكننا سنشير إلى أهم الأقوال في المسألة. القول الأول في المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقلاة والشيخ الحلي في السرايا وغيرهما من لزوم دفع السهم السادة إلى السادة وعزم سهم الإمام عليه السلام وحفظه. فإن خشي إدراك الموت هو المكلف الذي عزم سهم الإمام وحفظه إذا شعر بدنو أجله قبل ظهور الإمام عليه السلام وصى به إلى من يثق به. وهكذا هذا الواقع أيضا لنا أجله يوصي به إلى ثقة حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام. أيضا هذه الوظيفة في سهم الإمام عليه السلام. الذي يبدو أن مراد الشيخ المفيد من وصى به عن الإيداع مقصود أن الإيصاء الإيداع يدعو إلى أن يثق به لكي يسلمه إلى الإمام عليه السلام بعد ظهوره. هذا القول الأول. مناسب جدا أن نقرأ عبارة الشيخ المفيد لأنه تلقي يعني ظلال على تاريخ المسألة ويبدو أن الخلاف خلاف قديم ليس خلافا جديدا. في الحدائق مثلا كلام الشيخ المفيد الموجود في المقلاة لكن الشهود عن كتب الحدائق قال قد اختلف أصحابه في حديث الخمسة عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه. واضح كلامه في زمان الغيبة يختص بزمان الغيبة. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار أشار إلى أخبار التحليل الطائفة الثانية، هذا قول شيء جيد أيضا ذكره. ومنهم وبعضهم يذهب إلى كنز الرحلة يكنز ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وأنه إذا قال عليه السلام بلغ الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان. وبعضهم الشيخ المفيد يقول وبعضهم يرى سلطة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، من الآن يتعلم إلى الساد الهاشميين وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، مو لازم لكن يمكنه أن يفعل ذلك ويمكنه ماذا أن يوصي به. وبعضهم يرى عدله لصاحب الأمر عليه السلام أن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق في عقله ودينه وديانته حتى يسلم إلى الإمام عليه السلام، ثم إن أدرك قيامه فهو يعطيه إياه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يذهب إمام السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الشيخ المفيد في المغني وهذا قول عندي أوضح من جميع ما تقدمه، هذا القول الأخير اللي هو كله على القول الأول. إلا هنا حضارة الشيخ المفيد مطلقة بلحاظ الخمس، ما قسمت خمس الأسماء الثالثة عن الإمام، نتحدث عن الخمس والأقوال في الخمس عديدة، منها هذا القول من يوصل في الخمس يوجهه عند من يثق به أن يسلم إلى الإمام عليه السلام، لكن في ذي الأيام تأتي مفصل فهم السادة فهم الإمام عليه السلام. ثم يقول في تتم الكلام وإن ذهب ذلك إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالصا للإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن، لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، بل كان على صواب. هذا صريح لأنه يفصل من سهم السادة ومن سهم الإمام، سهم السادة يعطى للسادة، سهم الإمام هذا هو الوظيفة المقررة فيه، هذا الإيصاء عبر عنه بماذا؟ الإيصاء. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو التخيير، يعني نفس القول الأول بالنسبة إلى سهم السادة يدفع المن إلى المستحقين، الوظيفة هي إرساله إلى المستحقين، ليس مقصود لا يدفع المستحقين يعني يدفعه المكلف ويستقل بذلك، هذا بحث آخر، وإنما الوظيفة هي إرساله إلى المستحقين. والقول والمدعان بالنسبة إلى سهم الإمام فإنه بالنسبة إلى سهم الإمام فإنه هذا المختار الشيخ الطوسي فإنه يتخير، وظيفة هي التخير بين دفنه وبين إيداعه عند من يثق به، مخير أن يدفنه وبين أن يودعه عند من يثق به، وهو قال الشيخ في النهاية وكذلك في المبسوط. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني أيضا عبارة الشيخ المفيد في النهاية نقراها، يقول فما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال غيره فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط. فقال بعضهم أنه جار في حال الاستفار مجرى ما أبيح لنا من المنافع والمفاسد، يعني تحليل مطلق. وقال قولا أنه يجد حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر عليه السلام، فبعضها ويوصي به حسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قوم يجب دفنه لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام عليه السلام. وقال قوم يجب أن يقسم الحوض ستة أقسام، فثلاثة للإمام عليه السلام تدفن أو تودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة وقد تفرض على مستحقيه لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا الأخير ما ينبغي مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة مستحقها، الثلاثة يعني الأشهر الثلاثة مستحقها طاعة، وإن كان المتولي بقدرها وتفريقها ليس بظاهر لكن مستحقها طاعة، وهم منهم أستاذ الآشوريون. كما أن مستحق الزكاة ظاهر، وإن كان المتولي بقدرها وتفريقها ليس بظاهر، ولا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحق أهل الزكاة، لا أحد يقول أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. فهو السادع أيضا يكون من هذا القبيل فيسلم علما إلى مستحقه. وأما سهم الإمام فيتخير بين دفنه وبين ماذا؟ الإيصاء به، يعني إيداع عند من يثق بديانته. هذا رأي الشيخ الطوسي في النهاية. هذان القولان في الحقيقة، القول الأول والقول الثاني، واضح أنهما يستندان إلى طائفة أولى من الأخبار، لكن مع الاختلاف في كيفية الاحتفاظ بالنامي لصاحبه. الشيخ المفيد يرى أن الاحتفاظ يكون بالإيصاء به. الشيخ الطوسي يقول لا، لا يتعين الإيصاء، بل يتخير بين الإيصاء وبين ماذا؟ وبين دفنه. وأما سهم الصادر إذا قال إلى الصادر، ما طمانع من إيصاء به إلى سهم الصادر؟ قلنا لا، هذه الرواية الطائفة الأولى تقتضي أن تكون خريفة ثابتة في زمان الحضور، ثابتة في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، والسادة موجودين ويمكن إيصاله إليهم، لا بد من إيصاله إليهم في زمان الغيبة. لكن يلاحظ أن ما موجود يمكن إيصال المال إليه، يوجه إليه كيف يحتفظ بهذا المال إليه لصاحبه، على اختلاف في كيفية الاحتفاظ بالمال لصاحبه. هذا القول الثاني. القول الثالث هو نفس القول السابق بالنسبة إلى سهم السابق، يعني يجب دفعه إلى مستحقيه في زمان الغيبة. وأما سهم الإمام، القول الثالث يقول يقسم على الذرية الهاشمية أيضاً، يعني سلام الخمس يعتالما يدفع الهاشميين، وهو مختار محقق الشرائع والعلامة المختلف، بل قيل انه المشهور بين المتاخرين. الكلام الخمس اعطاء الاستاذه في زمان الغيبه، وعلم في كلماتهم بان الامام عليه السلام عليه الاسلام عند قصور سهم الساده عن عادتهم. حدث بعض الروايات عليه ان يتم ما يحتاجون الاعداء، كان يقصر عن حاجتهم يتمه من عنده. فلا يجب ذلك على وجوده، يجب عند غيبته، فإن الواجب من الحقوق لا يسقط لغيبة من عليه الحق. والإمام عليه هذا الحق، أنه إذا أعوزوا يجب عليه أن يعطيه من أمواله، هذا الحق لا يسقط لغيبة من عليه الحق، فيعطى تماما إذا أعوزهم لم يكفهم سهم الإمام أيضا يدفع المال إلى سهم السادة. هذا اختار المحقق في الشرائع، اختار العلامة في كتاب المحتمل. القول الرابع هو نفس القول السابع بالنسبة إلى فهم السابع، وأما فهم الإيمان فيجب أن يصالح مع الإنسان من إلى الإيمان، وإلا فيصرف إلى الأصناف يعني إلى السعادة، وما عدا حاجتهم يباهر الشيعة، وهو مختار صاحب الوسائل تجرد لكم في القضية إذا أمكن الإصرار يوصل، وإلا فيدفع عن السعادة، وإلا ما عدا الحاجة يصرف اليوم على مباح الشيعة، يكون مباح من الشيعة، وهو مختار صاحب الوسائل بحسب الأنواع التي ذكرت في ماذا في الوسائل يفهم منها هذا المعنى. القول الثاني نفس القول السابق بالنسبة إلى فهم السادة، وأن فهم الإيمان يصرف على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح، هذا لا يخص بالسادة ولا يقول يجب دفنا ويجب إيصابي، وإنما يصرف على الشيعة على المواليه مطلق المواليه. وهذا القول هو القول المنقول عن ابن حمزة اختاره في المراسل، ولم يقيده بماذا بخصوص السادة، ولم يذكر الإيصاء والدفن وله إلا وأن يصرف على فقراء الشيعة من أهل الصلاح. القول السابع هو نفس السادة بالنسبة إلى فهم الإمام بالنسبة إلى فهم السادة يعطى إلى المستحقين، وأما فهم الإمام فيتعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به عنه، فاحتبط إلى الفقراء لكن التصدقة تكون عن من؟ عن الإمام عليه السلام. هذا مبني كما هو واضح على أن المراد بمجهول المالك مطلق من لا يمكن الوصول إليه، وإلا أن لا نعرفه بشخصه، حتى إذا عرفناه بشخصه لكن ما دام لا يمكن الوصول إليه هذا يقول لنا في مجهول المالك ليس هو كون المالك مجهول بشخصه، حتى إذا كان معلوما بشخصه لكن حيث لا يمكن الوصول إليه فهو مجهول المالك شرعا، ويترتب عليه حكم مجهول المالك. في المقام الإمام وإن كان معروفا عليه السلام بشخصه لكن حيث لا يمكن الوصول إليه فيتحقق هذا المنافع فيه، فتشمله أخبار مجهول المالك وتشخص الوظيفة بالنسبة إلى هذا المال، وهي التصدق به عنه فيتصدق به عنه عليه السلام. هذا القول اختار الشيخ صاحب الجواهر والمحقق الهمداني يعني مصباح الفقيه ان اختار هذا القول، لان قاعده هذا طبقوها للشيخ هذا. هذا القول السادس. القول السابع هو الايصال ايصاء بكلام الخمس مو فقط بفهم الامام، لا كلام الخمس يوصل يوجعه عند الإمام هذا الكلام السابع، لكن بالحال كلام الخمس سيكون قولا. القول الثامن هو دخل كلام الخمس مو دخل خصوص فهم الإمام كما تقدم، لا كلام الخمس يفهم هذا القول أشير إليهما في عبارة الشيخ مفيد في المقنعة وعبارة الشيخ الكوسي في النهاية. تفصيل الشيخ المفيد كما هو واضح بعدين ذكر في اخر العباره، ولكن بدايه نتحدث عن مطلق الخمس. لا يغيث ان قال اختلف الاخوان، بعضهم اباح وبعضهم قال يدخل وبعضهم قال يوصى به، هذا قوله بالنسبه الى تمام الخمس لا الى خصوص سهمين امام عليه السلام. هذا على القولان لا يعرف قائلهما، لم يصلهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي الى قائل معين، هذا القول السابع الثامن. القول التاسع سقوط الخمس بكلامه في زمان الغيبه، ان الخمس بكلا الاعمال فهم السادة وفهم الامام يسقط في زمان الغيبه، يسقط لا يجوز يفعله. ويشير إلى هذا القول في عبارة المقنع والمفيد، في عبارة المقنع والمفيد كان واضح، يقول بعضهم يرى شنو قال عبارته، الشيخ المفيد، وقدامهم من يثبت رضا اخراجه وغيره الامام عليه السلام بلا تقدم من الرخص الاخبار وصف الفرض اخراجه بثمان احسن السادس على الاقل. هذا القول اختاره سلام من ديلري، اختار هذا القول. طبعا انا كان الشخص الاخر لا اعرف من هو، اشار اليه الشيخ المفيد في المقنع والشيخ الطوسي في النهايه، قال بعده بعضهم لم يصبح فرد اخراجه في زمان غريب، لكن من هو الان لا نعرفه، وهو متقدم امامنا الشيخ المفيد، لكن من تاخر عن الشيخ المفيد سلام صار هذا القول. ومن المتاخرين اختار هذا القول صاحب الذخيره، صاحب الذخيره اختار هذا القول. وكذلك المحدث عبد الله بن صالح البحراني كما في الحدائق، واضاف الشيخ صاحب الحدائق بعد ان ذكر هذا القول انه مشهور بين جمله من المعاصرين، معاصرين له يسقط سهل خلص كله لكلامه يسقط في زمان الغيبة. هذا القول التاسع، واضح ان مستند هذا القول هو اخبار السنة الطائفة الثانية، اخبار التحليل مع الالتزام بشمولها لزمان الغيبة، واضح والالتزام بشمولها لكل انواع الخمس ما تختص بخمس الارباع، والالتزام بشمولها لكل الموارد ما تختص بالمنافع والمتاجر والمساكن كما سياتي، وهذا الالتزام بشمولها من الجهات السابقه التي ذكرناها قلنا في الطائفه الثانيه، هناك جهات من بعد اربعه يلتزم بشمول اخبار التحليل في كل هذه الجهات، ومقتضى ذلك هو سقوط الخمس في زمان غيبه. وقتها نستعرض الأقوال الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على